بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، نلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات دورتنا الرمضانية الثالثة. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فتوقفنا عند باب ما جاء في الفطر، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن النية في الصوم ومتى تكون واجبة ومتى يجوز أن تكون في وسط النهار، ثم ننتقل إلى ما قال المصنف رحمه الله في الباب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في تعجيل الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الفطر، أو باب ما جاء في تعجيل الفطر، يعني ما جاء في استحباب تعجيل الفطر. الفطر مأخوذ من فطرت الشيء، أي ابتدأته، فكأنه ابتدأ حالة غير الصيام وهي الفطر. والفطر وقته عند غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه يحل الفطر حينئذ. في حديث عمر رضي الله عنه الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا غربت الشمس. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا حديث متفق عليه. هذه العلامات الموجودة في الحديث، في حديث عمر رضي الله عنه، هي ثلاث علامات: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر، إذا أقبل الليل منها هنا يعني جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا كانت الظلمة جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب، لأنه يكون في آخره، وغربت الشمس، فهنا يكون وقت الفطر. وهذه العلامات إذا غربت الشمس ورأيت غروبها سقطت، كأن تكون في صحراء مثلا أو أن تكون على بحر، فإن سقوط الشمس ظاهر لك. لكن إذا كان هناك جبال ومرتفعات أو كانت هناك مباني فقد لا ترى الغروب، لكن لك أن تستدل بالعلامات المتبقية على غروب الشمس، وهو مجيء الظلمة من جهة المشرق وانحسار الضوء من جهة المغرب. فإذا انحسر الضوء من جهة المغرب وجاءت الظلمة من جهة المشرق فهنا الشمس قد غربت وحل وقت الفطر. لكن إذا لم ترى هذه العلامات، إذا لم ترى ظلمة من جهة المشرق، فإن هذا لا يدل على غروب الشمس، بل عليك أن تنتظر حتى تتأكد من غروب الشمس. وقوله هنا قال حدثنا أو قال مالك عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار وهو ثقة، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث فيه استحباب تعجيل الفطر، استحباب تعجيل الفطر، وأن الفطر يكون في أول وقته، والفطر يكون في أول وقته ولا ينتظر به، وإنما ينبغي للمسلم أن يعجل في الفطر، لقوله هنا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالخيرية في الناس حينما يعجلون الفطر، وتعجيل الفطر دليل على الخيرية، دليل على الخيرية. وهذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري من طريق مالك وأخرجه المسلم من طريقين عن أبي حازم بهذا الإسناد وبهذا اللفظ. والحديث له شاهد، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وهو حديث حسن لأجل محمد بن عمرو. فهذا الحديث يشهد لحديث سهل بن سعد، لكن هنا قال في حديث أبي هريرة: لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا. وكلاهما أحدهما يدل على الآخر، أحدهما يدل على الآخر. فإذا كان الدين ظاهرا فالناس بخير، ولا يكون الناس بخير إلا إذا كان الدين ظاهرا، فكلما ظهر الدين كلما زادت الخيرية في الناس. وهذا الحديث وحديث أبي هريرة يدلان على فضل تعجيل الفطر. ثم إن مما يدل على فضيلة تعجيل الفطر أن فيه مخالفة لليهود والنصارى، فلقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود والنصارى يؤخرون في فطرهم، ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على تعجيل الفطر. ثم إن تعجيل الفطر أرفق بالنفس، تعجيل الفطر أرفق للنفس وأسمح في الدين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية استمحى، بعثت بالحنيفية استمحى. فكلما كان فيه رفق وسماحة فإن الإسلام يرغب فيه، لأن ديننا ليس دين تعنت وعنت. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله هنا في حديث عمر: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، المقصود بقوله أفطر الصائم يعني حل فطره، لا أنه مفطر حكما، لا أنه مفطر حكما، بدليل أن الصحابة قد واصلوا والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال. فلو كان المسلم أو الصائم بمجرد غروب الشمس يكون مفطرا فلا حاجة حينئذ عن أو لا حاجة حينئذ للنهي عن الوصال، لأنه قد أفطر، لأنه قد أفطر. ثم قال عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن سيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن مسيب، فقد رواه سعيد وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يشهد له ما سبق، يشهد له ما سبق. نعم.
قال عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظر إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان.
نعم. ثم قال مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. وهذا فيه أن عمر وعثمان كانا يؤخران الفطرة ويجعلانه بعد الصلاة. وهذا الإسناد أما عن عمر فهو مرسل، أما عن عمر فإنه مرسل، وذلك لأن حميد لم يلقى عمر، لكن عن عثمان الذي يظهر أنه متصل كما قال العلائي، الذي يظهر أنه متصل كما قال العلائي. وكون عمر رضي الله عنه وعثمان بن عفان كان يصليان المغرب قبل أن يفطرا ثم يفطران، لعل المقصود بالفطر هنا العشاء وتمام الفطر، لا أنهم كانوا يؤخرون تناول التمر مثلا أو الماء قبل أو بعد الصلاة، وذلك لأن الظن بهما التعجيل في الفطر. وقد كان عمر رضي الله عنه يخشى على الناس إن أكلوا أن يفوتوا الصلاة، كان عمر رضي الله عنه يخشى على الناس إن أكلوا وتعشوا في رمضان أن يؤخروا الصلاة، ولذلك كان يبعث إلى عماله في هذا الأمر، كان يأمرهم أن يؤخروا أو أن يراقبوا عشاءهم وصلاتهم. ولذلك فإن الذي يظهر في هذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله المقصود به عدم الإسراف في الطعام حتى يذهب وقت الصلاة، حتى يذهب وقت الصلاة. وقد كان ابن عباس وطائفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفطرون قبل الصلاة، وقد جاء عن ابن المسيب أنه قال كتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا تكونوا مسرفين بفطركم ولا منتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم. وهذا يبين لنا معنى كون عمر يؤخر الصلاة أو نعم يؤخر الفطرة عن الصلاة خوفا من تأخير الصلاة، فكانوا يؤخرون عشاءهم إلى ما بعد الصلاة لأن الوقت الذي يؤخذ أو يتناول فيه العشاء قد يمتد حتى يخرج أو حتى يتأخر صلاة أو يتأخر وقت الصلاة إلى اشتباك النجوم. فكون المراد بالفطر هنا هو العشاء هذا أولى وأحرى. وعلى كل حال فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر بتعجيل الفطر، هو الأمر بتعجيل الفطر، فيتناول الإنسان ما يفطر به من تمر ونحوه عند غروب الشمس ولا يتأخر في ذلك، وهذا من علامات ظهور الدين ومن الخيرية في الأمة. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا. قال المصنف: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقي.
قال هنا: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا، يعني أن من أصبح جنبا فهل يتم صومه أو يكون مفطرا؟ من أصبح جنبا، من دخل عليه وقت الصيام وهو جنب لم يغتسل من جنابته، فهل يكون صائما أو يجب عليه أن يفطر وأن يقضي اليوم الذي أفطره؟ ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، لكنه هنا مالك رحمه الله رواه مرسلا، فقال يحيى حدثني مالك أو قال عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي موسى مولى عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة إنما هي صيغة مرسل، فالتابعي إذا حكى قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون مرسلة، وذلك لأن التابعي لم يحضر القصة، بخلاف ما لو رواها عن صحابي فإن هذا الإسناد يكون متصلا، وذلك لأن الصحابي إما أن يكون حضر القصة أو أن يكون سمعها من صحابي آخر، وحينئذ فلا إشكال. لكن إذا قال تابعي أو ذكر تابعي قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من صور المرسل، هذه من صور المرسل. وهنا أبو يونس مولى عائشة ذكر قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. ف فقال وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم فأغتسل وأصوم. هنا قال عن أبي يونس مولى عائشة أن رجلا قال لرسول الله وهو واقف على الباب وأنا أسمع. قوله هنا وأنا أسمع ليس هو أبو يونس، ولكن الذي يظهر أن الذي قال هذه الكلمة وأنا أسمع هو عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها. وقد روى هذا وقد روى الموطأ كما نعرف عبيد الله وابن وضاح روياه عن يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك. أما عبيد الله ابنه فلم يذكر عائشة، وإنما قال عن أبي يونس مولى عائشة أن رجلا. وأما ابن وضاح فإنه جعله من مسند عائشة فوصله، وهكذا هو في صحيح مسلم، هكذا هو في صحيح مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة به، عن عائشة به. فالذي يظهر أن هذا الحديث مسند في موطأ مالك، لأن ابن وضاح جعله من مسند عائشة، وكذلك هو في صحيح مسلم، كذلك هو في صحيح مسلم. وقد قصر فيه عبيد الله ابن يحيى فلم يذكر عائشة، فلم يذكر عائشة. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا، كان يصبح جنبا فاغتسل عليه الصلاة والسلام وصام. قال وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم بالله وأعلمكم بما أتقي. وهذه مسألة مهمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا يمكن أن يسند للنبي صلى الله عليه وسلم تقصير، ولو كان على سبيل الاعتذار أن الله عز وجل قد غفر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس تعبدا لله عز وجل، وكان يذكر له لما تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا الحديث وأمثاله يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، ولا يجوز أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم تفويت عمل لأجل اتكاله على المغفرة. وكما قال ابن رجب رحمه الله في هذا أمران مهمة. الأمر الأول أنه إساءة ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتكل على المغفرة ففوت بعض العمل، وهذه خطيرة. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام صادر عن علم وعن تقوى وعن خشية، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الهدي الكامل. وهذه المسألة الأخرى، فإن من ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك شيئا من العمل اتكالا على مغفرة الذنب فإنه يفتح باب البدع على مصراعيه. فلكل مبتدع أن يقول هذا، يقول ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام إلا تواضعا، إلا بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحو ذلك. ففي هذا القول مفسدتان عظيمتان، الأول إساءة الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه يفتح باب البدع على مصراعيه، لأن قائل ذلك قد يعتقد أن هناك شيئا يمكن أن يفعل، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذلك، فلا يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي. وهذا الذي أوجب غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب فيغتسل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم.
نعم. قال مالك عن عبد ربه ابن سعيد، وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وهذا الحديث فيه كما في الحديث الذي قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا ثم يتم صومه عليه الصلاة والسلام. وهنا فرق بين الجماع، بين الجنابة من الجماع والجنابة من الاحتلام، وذلك لأن المحتلم إذا استيقظ في الصباح أو عند الفجر مثلا وهو جنب فهذا ليس من اختياره، وإنما هو حصل له قصرا وهو نائم حصل له الاحتلام فلا يؤاخذ بهذا الاحتلام، لكن الذي يؤاخذ به هو ما كان عن فعله. ولهذا نصت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما على هذه القضية، وهي أنه عليه الصلاة والسلام يكون قد أصبح جنبا من فعله هو، يعني من الجماع وليس من الاحتلام، وليس من الاحتلام، ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم، لأن الاحتلام هو من تلاعب الشيطان، الاحتلام إنما هو من تلاعب الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله أيضا، فقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ثم ذكر الحديث. ويحيى بن يحيى شيخ الإمام مسلم رحمه الله إنما هو النيسابوري وليس يحيى بن يحيى الليثي، وهذا للتنبيه، فإن الذي يروي عنه الإمام مسلم ليس هو الذي اشتهر برواية الموطأ، ليس هو الذي اشتهر برواية الموطأ، فذاك نيسابوري وهذا ليثي. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم، فذكر له عبد الرحمن ما قالت، فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذلك، أو لا علم لي بذاك، إنما أخبرنيه مخبر.
ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله قصة أبي هريرة، وهو الذي كان يقول بأن الجنوب إذا أصبح، أو أن الصائم إذا أصبح جنوبا فإنه يفطر ذلك اليوم، إنه يفطر ذلك اليوم. وهذا كان مذهب أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث هو حديث مالك، قال: حدثني سمي مولى أبي بكر ابن الحارث ابن هشام أنه سمع أبا بكر ابن الحارث ابن هشام يقول: كنت ما أنا وأبي عند مروان بن الحكم، كان أمير المؤمنين إذ أمير المدينة إذ ذاك، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا فأفطر، أو أفطر ذلك اليوم. فأرسل مروان عبد الرحمن ليذهب وليتقصى من عائشة وأم سلمة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أن أخبرته عائشة أن الأمر ليس كذلك، وأخبرته أم سلمة أن الأمر ليس كذلك. وبيّن أبو هريرة رضي الله عنه في هذه القصة أنه لا علم له بذلك إلا أن مخبرا قد أخبره، إلا أن مخبرا قد أخبره. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. وهنا ساق الإمام مالك رحمه الله السياق بأطول مما هو عند البخاري ومسلم، ذكره البخاري ومسلم بشيء من الاختصار، وهنا ساقه مالك رحمه الله سياقا أطول من سياق البخاري ومسلم. وفي البخاري أن الذي أخبر أبا هريرة هنا قال: إنما أخبرني مخبر، والذي أخبره بذلك إنما هو الفضل، إنما هو الفضل. فقال أبو هريرة: كذلك حدثني ابن عباس ثم قال: وهن أعلم. ثم قال: وهن أعلم، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، ذلك لأنهم أهل بيته والأمر حصل لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر حصل لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على طريق من طرق الترجيح عند المحدثين، وهو أن الأمر إذا كان مرتبطا بأحد فإن قوله يكون المرجح على غيره، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا الحديث وهو حديث ابن عباس معارض لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي أن ينكح الرجل محرما أو ينكح. فالحديث حديث ابن عباس الصواب أنه مرجوح، وذلك لأن أصحاب القصة أو ممن كان من أصحاب القصة أنكر هذا، فأبو رافع قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني ليس محرم، وكنت أنا السفير بينهما، كنت أنا السفير بينهما. فهذا رجل زاول القصة بنفسه، فقوله يرجح على غيره، قوله يرجح على غيره. فهذه طريقة من طرق الترجيح، طريقة من طرق الترجيح. والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح وهو جنب، وهذا الأمر كما أن السنة دلت عليه كذلك القرآن، كذلك القرآن دل عليه، وذلك لأن الله عز وجل قال: وكلوا فباش، قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن بتناول المفطرات إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر. فهذا يعني أن بعد أذان الفجر يكون الرجل متلبسا، أو يكون الرجل على حال هي من ثمار ما حصل معه قبل الفجر. يعني أكل الرجل إلى طلوع الفجر ثم توقف، فسيكون شبعان ممتلئة بطنه، ممتلئة بطنه. وكذلك إذا شرب الماء إلى أذان الفجر فإنه سيكون ريان إلى أذان، أو ما بعد أذان الفجر، ما بعد أذان الفجر. وكذلك إذا جامع إلى ما قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجر، يعني لما انتهى ونزع أذن الفجر، فسيكون متلبسا بالجنابة بعد أذان الفجر، لأن الله عز وجل جعل حد المفطرات إلى أذان الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فغاية الطعام والشراب والجماع إلى أذان الفجر، ما قبل ذلك يجوز وما بعد ذلك لا يجوز. وكل ما ترتب على المأذون فيه فإنه مأذون فيه، وهذه قاعدة، كل ما ترتب على المأذون فيه فإنه مأذون فيه. فلو قلت لي سيصبح جنبا لجماعه قبل أذان الفجر فنقول جائز ولا يؤثر هذا على صيامه. لماذا؟ لأن الجماع كان مأذونا به إلى طلوع الفجر، فإذا كف عن الجماع قبل طلوع الفجر فما ترتب على المأذون فيه وهو الجنابة فإنه لا أثر له في الصيام بعد أذان الفجر. ومثله مثل الطيب للمحرم، فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب وهو محرم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب في حله قبل أن يحرم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف ولحله قبل أن يحرم. فإذا تطيب ثم أحرم، فإن شم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه مأذون فيه، بخلاف من قال من الفقهاء بأنه لا يجوز له أو يكره له شم الطيب، لأنه قد أذن له قبل الإحرام أن يتطيب، فكيف يؤذن له بالطيب ثم يمنع من شمه بعد الإحرام؟ فكل ما رتب على المأذون فيه فإنه يكون مأذونا به أو مأذونا فيه. فالسنة دلت على ذلك، وكذلك القرآن دل على أن من أصبح جنبا فإن الجنابة لا تؤثر على صيامه وليتم صومه. وذكر أو قيل إن أبا هريرة رضي الله عنه قد رجع عن هذا القول. ومثل الجنابة الحيض والنفاس، فمن طهرت من حيضها أو نفاسها قبل الفجر، فإنها تغتسل وتصلي، ولو دخل عليها الوقت وهي ما زالت على غير طهارة من الحيض والنفاس ولم يبق لها إلا الغسل، فإنها تغتسل بعد الفجر وتتم صومها. وهنا الحائض والنفساء على قسمين: إما أن تكون قد تيقنت الطهر ولم يبق لها إلا الاغتسال، فلو أنها أخرت الاغتسال بعد طلوع الفجر فلا بأس في ذلك وتتم صومها. وإما أن تكون قد شكت، أو لم تتبين، يعني قبل الفجر ما تبين، لكن لما أذن الفجر وذهبت ووجدت أنها قد طهرت، فهنا يلزمها أن تقضي هذا اليوم، لأن النية لا بد وأن تكون بالليل، فلم تنوي أن تصوم هذا اليوم فتكون بهذا، أو يلزمها بهذا أن تقضي هذا اليوم، لأن النية لا بد وأن تكون قبل طلوع الفجر. فعندنا إما أن تكون متيقنة للطهارة، فإذا تيقنت الطهارة فإنها لو أخرت الغسل إلى ما بعد الفجر فهذا لا بأس به، أما إذا كانت شاكة أو لم يتبين لها ولم تنوي الصوم فإنه يلزمها أن تقضي هذا اليوم، يلزمها أن تقضي هذا اليوم. وهل يلزمها الصيام؟ الذي يظهر أنه لا يلزمها الصيام، الذي يظهر أنه لا يلزمها الصيام، لأننا قد أوجبنا عليها صيام يوم آخر، ولو ألزمناها بصيام هذا اليوم فقد أوجبنا عليها صوم يوم وزيادة، وهذا ليس مما أمر به الإنسان. الله
نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم.
نعم، وهذا الحديث مثل الذي قبله والله أعلم.
قال: ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده.
نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر فقال: ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، يعني أن الصائم يرخص له في تقبيل امرأته، والمقصود بالقبلة هنا للصائم يعني لزوجه، والتي غالبا ما تكون مقترنة بشهوة، بخلاف القبلة للولد والوالد وغير ذلك، فهذا لا يقصد به هذا الباب ولا تقصد به هذه الأحاديث، وإنما المقصود القبلة التي تكون على وجه أو تكون بين الزوجين، وغالبا ما تكون مقترنة بشهوة. فهل يجوز أو لا يجوز؟ ما يدل على الجواز، وعقبه بعد ذلك بدليل بباب آخر وهو التشديد في هذا الأمر، سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم ذكر حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، يعني أنه تألم لأجل هذا الفعل خوفا من أن يكون هذا مما حرم الله عز وجل، وهذا دليل على قوة الإيمان، فالمؤمن تسوءه سيئته وتسره حسنته، أما من ضعف إيمانه فإنه إذا فعل ذنبا لم يحزن بهذا الذنب الذي فعله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن إذا وقع في الذنب كأنه تحت أصل جبل يخشى أن يسقط عليه، وأما المنافق فإنه إذا أذنب ذنبا ف فكأنما وقعت ذبابة على أنفه فقال بيدي هكذا، يعني لم يجد ألما وحسرة وحرقة على هذه المخالفة التي فعلها. وذاك الصائم الرجل سيأتينا الذي وقع على أهله في نهار رمضان، جاء لهفا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول يا رسول الله هلكت وأهلكت، فهو ظن أنه قد هلك، وذلك لأنه اقترف ذنبا، ولا شك أن ما فعله ذنب وهو إتيان الرجل أهله في نهار رمضان. فالفطر في رمضان كبيرة من الكبائر كما سيأتي، لكن الرجل هنا وجد في نفسه وجدا شديدا يعني ألما شديدا، وهكذا حال المؤمن. فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، أخبرت أم سلمة رضي الله عنها، أو أخبرت المرأة أم سلمة رضي الله عنها، فأخبرت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأخبرت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فراجعت المرأة فأخبرت زوجها فزاده ذلك شرا، وذلك لأنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، وأنه يجوز له ما لا يجوز لغيره لما له من الخصوصية. قال ولسنا وقال لسنا مثل رسول الله، الله يحل لرسوله ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة، يعني رأها مترددة، فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك، فقالت قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم بالله وأعلمكم بحدوده. وهذا ما ذكرناه آنفا. فمن لم يقبل الرخصة التي كان يترخص بها النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا فيه فساد عظيم. ولذلك ما أفقه الإمام مالك رحمه الله لما قال له الرجل إني أريد أن أحرم فمن أين أحرم، قال أحرم من ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، فقال إني أريد أن أحرم من المسجد، يعني من المسجد النبوي، يعني المسجد النبوي أفضل الصلاة فيه بألف صلاة ومكان مبارك، فقال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، فقال أي فتنة في ذلك، قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت محمدا وأصحابه. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لمسلم أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يعتذر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يحل الله له ما لا يحل لغيره، لأن الأصل عدم الخصوصية، والخصوصية إنما تثبت بدليل، وإلا فالأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو للاقتداء، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، إلا ما جاء الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقتصر على الخصوصية. ولهذا فإن من يطلق الخصوصية فقد أخطأ من الفقهاء أو الأصوليين، والأصل عدم الخصوصية. وكثيرا ما ينحى إلى ذلك عند وجود الاختلاف بين فعل النبي وبين قوله الإمام الشوكاني رحمه الله، فيحمل الفعل على الخصوصية، وهذا في الحقيقة مجانب للصواب، والذي يظهر أننا نجمع بين النصوص ما أمكن، ولا نلجأ إلى الترجيح إلا عند عدم إمكانية الجمع. والأصل عدم الخصوصية في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قد غضب النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لاعتقاد أن الله عز وجل أحل لرسوله ما لم يحل لغيره، فالواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار أن رجلا قبل امرأته، ثم أرسل الرجل المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل عن الخبر، وهذا مرسل هذا مرسل، ذلك لأن عطاء ابن يسار تابعي ولم يدرك القصة، ولم يدرك القصة. هكذا رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وأخرجه عبد الرزاق من طريق الإمام أحمد من طريق ابن جريج قال أخبرني زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار، فذكر الواسطة، فذكر الواسطة. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق أخرى، فقد أخرجه من طريق عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، يسأل أيقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة، سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله، وهنا يتبين أن السائل هو عمر ابن أبي سلمة، وعمر بن أبي سلمة قيل هو المخزومي وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال سل هذه يعني سل أمك، سل هذه يعني سل أمك أم سلمة رضي الله عنها. وقيل إنما هو عمر ابن أبي سلمة الحميري، الحميري قاله العراقي، لكن الذي يظهر أنه عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يسأل أمه، أمره أن يسأل أمه. فهذا الحديث فيه الرخصة في التقبيل، في تقبيل الصائم لأهله، فيه الرخصة في تقبيل الصائم لأهله، وقد جاء تقبيل الصائم لأهله من حديث أم سلمة، وكذلك من حديث عائشة كما سيأتي، وكذلك أيضا ثبت عن حفصة رضي الله عنها، ثبت عن حفصة رضي الله عنها كما عند الإمام مسلم قالت حفصة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل وهو صائم. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت.
رضي الله عنها وأرضاه. قال وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم، وهذا فيه إباحة تقبيل الصائم لأهله. ثم ضحكت، ثم ضحكت، وقد ضحكت عائشة رضي الله عنها لعلها خجلا من هذا الأمر، فقد كنا رضي الله عنهن من أشد الناس حياء، ولكنهن مأمورات بأن يذكرن ما في بيوتهن مما يتلى من كتاب الله ومما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دين، وهذا أمر عظيم تعرفه المرأة، فإنها أشد حياء، النساء حياؤهن شديد يستحيل من ذكر هذه الأشياء التي تتعلق بما بين الزوجين، لكن رضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن كن يذكرن ما يمكن أن يذكر وما يستحيا من ذكره، تبليغا لدين الله عز وجل، تبليغا لدين الله تبارك وتعالى، فرضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل بأنها ضحكت لأجل الخجل، لأن مثل هذا يستحيا من ذكره عادة، وقيل إنها ضحكت للإشارة إلى نفسها، فإن السائل لها هو ابن أختها عروة، وهي قد أبهمت هنا فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه، فضحكت إشارة إلى نفسها لزيادة التوثيق، يعني أن هذا لم تسمعه من نساء ولم تسمعه من أحد، وإنما حدث معها هي، وإنما حدث معها هي لزيادة توثيق الحالة وتوثيق الفعل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل معها هذا، وقيل فعل ذلك سرورا لبيان منزلتها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم ومصدر حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. وعلى كل حال فإنها قد ذكرت ما يدل على هذا الفعل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها.
وهذا منقطع، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عاتكة زوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن يشهد له ما قبل، يشهد له ما قبله وما بعده. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم؟ قالت نعم.
نعم. وهذا الحديث هو موقوف على عائشة رضي الله عنها، هذا الأثر موقوف على عائشة وهو صحيح، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو ابن أخي عائشة، ولذلك كانت تأمره بهذا الأمر، وتأمره أن يدنو من أهلها من أهله وأن يقبل أهله، فاستنكر عبد الله هذا الأمر، فبينت له عائشة رضي الله عنها أن هذا جائز، أن هذا جائز، وهذا يدل على ما سبق بيانه والله أعلم. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم.
وهذا أيضا أثر عن أبي هريرة وسعيد أو سعد بن أبي وقاص، لكنه منقطع، زيد بن أسلم لم يسمع من أبي هريرة كما قال ابن المديني والترمذي، وكذلك لم يسمع من سعد بن أبي وقاص كما قال أبو زرعة وأبو حاتم، فهو منقطع، لكن ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن القبلة فقال لا بأس، قال لا بأس، إني أحب أن أرشفها وأنا صائم، يعني أحب أن أقبلها وأنا صائم، أحب أن أقبلها وأنا صائم، هذا ثابت عن أبي هريرة بسند صحيح. نعم.
قال رحمه الله ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ذكره مالك بلاغا أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها، وهذا قد أخرجه البخاري ومسلم من طرق، فأخرجه البخاري ومسلم من طريق الأسود عن عائشة، وأخرجه مسلم من طريق علقمة، وكذلك أخرجه من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول ذلك. وهذا ساقه المصنف رحمه الله في باب أو في باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، وأن القبلة ليست لكل أحد، وأن القبلة ليست لكل أحد، وذلك لأن القبلة من مقدمات الجماع، لأن القبلة من مقدمات الجماع، وهي تحرك الشهوة، وهي تحرك الشهوة، فقد لا يكون المرء مسيطرا على نفسه، فإذا قبل فقد يدعوه ذلك التقبيل إلى ما وراء ذلك، إما الإنزال فيكون قد أنزل بفعله، أو يدعوه إلى الجماع وهو الأشد، أو يدعوه إلى الجماع. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم أملك لنفسه، أيكم أملك لنفسه، معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يملك نفسه، فلا يدعوه ذلك إلى ما وراءه مما يمكن أن يوقعه في الخلل. ولذلك فإن أهل العلم قد فصلوا في القبلة، فأما من كانت القبلة تحرك شهوته ويخشى عليه من إفساد صومه، فإنه يكره، بل قد يكون محرما، بل قد يكون محرما لمن اشتدت شهوته ولم يستطع السيطرة على نفسه، فإن هذا يوشك أن يقارب أو يوشك أن يقع في المحذور، يوشك أن يقع في المحذور، فلا أقل من أن يكون مكروها، لا أقل من أن يكون مكروها. وأما من لم تحركه الشهوة أو كان أملك لنفسه ويعرف نفسه أنه لا يدعوه ذلك إلى ما وراءه، فإن هذا الأمر يكون مباحا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أهل العلم يفرقون بين الشيخ وبين الشاب، فالشاب ينهى عن ذلك ويؤمر بالابتعاد، وأما الشيخ الذي قد كبر سنه فإنه لا يكره له ذلك لأنه أملك لنفسه. وعلى كل حال المسألة لا تعود إلى الكبر والصغر، وإنما تعود إلى ملك النفس وعدم امتلاكها. فإذا لم يكن مالكا لنفسه فإنه يخشى عليه، ولذلك أقل الأحوال أن يكون مكروها. نعم.
قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير.
نعم. أيوه.
قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.
نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم.
نعم. وهذا كما ذكرنا سابقا، وقد ذكر بنا أثر المقطوع عن عروة ابن الزبير، قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير يعني والده: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، يعني للشاب، وأنها قد تؤدي به إلى المحذور. وقال أيضا عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكره للشاب، وذلك للعلة التي ذكرناها، لأن الشاب لا يملك نفسه فهو على خطر بخلاف الشيخ الكبير. ثم قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، وهذا كما ذكرنا إذا لم يكن مالكا لنفسه، وإلا إن كان مالكا لنفسه ويعرف من نفسه أنه لا يقوده ذلك إلى المحرم فإن له أن يفعل ذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، ولكم إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وأنا استأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة.
طيب تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما وجه إقسام مروان على عبد الرحمن رضي الله عنه في القصة المذكورة؟
مروان أراد أن يتثبت وأراد أن يبطل قول أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك أقسم عليه، يعني هو من باب الإلزام بأن يذهب خوفا من أن يتحرج عبد الله من الذهاب أو عبد الرحمن من الذهاب.
أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: مدة الحيض 7 أيام ولا ترى في اليوم السابع طهرا، فما الحكم حينئذ؟
إذا لم ترى الطهر، يعني إذا كان السائل الذي يخرج منها متلونا وليس هو السائل أبيض شفاف أو أبيض مثل الجير، فإنها تبقى على فطرها ولا تصوم اليوم السابع هذا، لا تصوم حتى ترى الطهر. والطهر إما أن يخرج منها سائل أبيض كالجير الأبيض، أو أن تدخل القطنة في الموضع فلا ترى شيئا، ترى جفافا، فهذا هو الطهر، والنساء يعرفن هذا. فإذا وجدت هذا فإنها تصوم، أما إذا لم تجد هذا فإنها تستمر على فطرها. الله
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا غسل المرء أسنانه بالمعجون قبل أذان الفجر بقليل فوجد طعم المعجون في حلقه بعد الأذان، فهل لذلك أثر على صومه بناء على القاعدة التي
المعجون لا يفطر؟ إذا فرش أسنانه بالمعجون فإنه يلفظه حتى وإن كان صائما، لكن لو ابتعد عنه لكان أحسن، لكن إن وجد طعمه فالطعم لا يؤثر في الصيام. وللمرأة لذلك للمرأة لها أن تستطعم الطعام بلسانها ثم تلفظه، لا تأخذه وإنما تلفظه، هذا لا بأس به. المحذور هو ما يدخل في الجوف، المحذور هو ما يدخل في الجوف.
أحسن الله إليكم شيخنا. تقول السائلة: إذا أذن أذان الفجر وخشيت أن يغلبني النوم ولا أصلي، فصليت ولم يكن وقت الفجر السابق قد دخل بعد، علما أن الأذان عندنا يؤذن قبل وقته الشرعي، فما حكم ذلك؟
لا أدري ما المقصود، يعني هل المقصود الفجر الكاذب؟ إن كان الفجر، إن كانت صلت الفجر الكاذب أو بعد أذان الفجر الكاذب، فهذا هذه الصلاة ليست صحيحة ويجب عليها إعادتها. أما إذا كانت قد صلت عند سماع الأذان، لكن من الناس من يقول المؤذن لا يؤذن في الوقت وهذه التقويمات غير صائبة، فالذي يظهر أن هذا الكلام يعني ليس عليه دليل، والذي يظهر أن المؤذنون أو أن المؤذنين يؤذنون في الوقت، أن المؤذنين يؤذنون في الوقت، فالتقويم هذه الموجودة الذي يظهر أنها موافقة للتقويم الصحيح. فمن صلت عند سماع الأذان الذي هو أذان الثاني فصلاتها صحيح ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما وجه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول ذلكم الصحابي، علما أن جهله بالأمر هو الذي حمله على أن يظن برسول الله أنه قد يصدر التقصير منه ولا يحاسب عليه؟
النبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذه المقالة، النبي عليه الصلاة والسلام غضب لهذه المقالة ولم يعنف الرجل، وإنما غضب عليه الصلاة والسلام لأن هذا القول فيه من المفاسد ما ذكرناه وقد يكون أكثر من ذلك، وهو حجز له ومنع له عن هذا القول مرة أخرى، ولم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقولة شيء، وإنما نهره عن هذا كما ينهر الإنسان كل من أخطأ مثلا، فإنه قد يستدعي الأمر النهر وقد يستدعي الأمر غير ذلك، وهو بحسب المقالة وبحسب الحال.
أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال. يقول صاحبه: من ترك القبلة من باب الاحتياط هل يكون مأجورا على فعله، أم أن الأفضل في حقه أن يأخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الله كونه يحتاط هذا أسلم له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فكونه يترك هذا خوفا على نفسه اتقاء للشبهات فهذا لا بأس به، لكن إن كان يتورع عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا شيء آخر. يعني فرق بين مسألتين، بين أنه يتورع عن هذا الأمر عن القبلة مطلقا ويفتي الناس بأن لا يفعلوا ذلك وهذا من الورع وهذا من التقوى فنقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى مني ومنك، لكن إن كان إن كانت المسألة راجعة إلى نفسه هو، إن كانت راجعة إلى نفسه هو يخشى على نفسه أن يقع في المحظور فيقول يعني خوفا من هذا أنا أحتاط ولا أفعل ذلك. ففي المسألة وجهان، وجه يكون صحيحا ووجه يكون خطأ، فمن تنزه عما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو مخطئ، ولذلك لا يعمم الحكم على الجميع وإنما يقتصر على نفسه فيقول أنا والله أخشى على نفسي ولذلك أترك هذا، هذا لا بأس به بل هو من الاستبراء للدين، لكن إن كان يتنزه عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ويفتي الناس ألا يفعل ذلك ألا يفعل ذلك فهذا لا شك أنه مخالف لما يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام وسلمه. الله أعلم.
شكر الله لكم شيخنا ما قدمتم وبارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم. ويتجدد موعدنا بكم في الغد إن شاء الله تعالى على الموعد نفسه. أسأل الله
عليكم
التيسير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، نلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن بخيث الحجيلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات دورتنا الرمضانية الثالثة، نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، توقفنا عند باب ما جاء في الفطر، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن النية في الصوم ومتى تكون واجبة ومتى يجوز أن تكون في وسط النهار، ثم ننتقل إلى ما قال المصنف رحمه الله في الباب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في تعجيل الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الفطر، أو باب ما جاء في تعجيل الفطر، يعني ما جاء في استحباب تعجيل الفطر. الفطر مأخوذ من فطرت الشيء أي ابتدأته، فكأنه ابتدأ حالة غير الصيام وهي الفطر، والفطر وقته عند غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه يحل الفطر حينئذ. في حديث عمر رضي الله عنه الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا غربت الشمس. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا غربت وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا حديث متفق عليه. وهذه العلامات الموجودة في الحديث في حديث عمر رضي الله عنه هي ثلاث علامات: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر إذا أقبل الليل منها هنا يعني جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا كانت الظلمة جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب لأنه يكون في آخره وغربت الشمس، فهنا يكون وقت الفطر. وهذه العلامات إذا غربت الشمس ورأيت غروبها سقطت، كأن تكون في صحراء مثلا أو أن تكون على بحر، فإن سقوط الشمس ظاهر لك. لكن إذا كان هناك جبال ومرتفعات أو كانت هناك مباني فقد لا ترى الغروب، لكن لك أن تستدل بالعلامات المتبقية على غروب الشمس، وهو مجيء الظلمة من جهة المشرق وانحسار الضوء من جهة المغرب. فإذا انحسر الضوء من جهة المغرب وجاءت الظلمة من جهة المشرق فهنا الشمس قد غربت وحل وقت الفطر. لكن إذا لم ترى هذه العلامات، إذا لم ترى ظلمة من جهة المشرق، فإن هذا لا يدل على غروب الشمس، بل عليك أن تنتظر حتى تتأكد من غروب الشمس. وقوله هنا قال حدثنا أو قال مالك عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار وهو ثقة، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث فيه استحباب تعجيل الفطر، استحباب تعجيل الفطر، وأن الفطر يكون في أول وقته، والفطر يكون في أول وقته ولا ينتظر به، وإنما ينبغي للمسلم أن يعجل في الفطر، لقوله هنا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالخيرية في الناس حينما يعجلون الفطر، وتعجيل الفطر دليل على الخيرية، دليل على الخيرية. وهذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري من طريق مالك وأخرجه المسلم من طريقين عن أبي حازم بهذا الإسناد وبهذا اللفظ. والحديث له شاهد أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وهو حديث حسن لأجل محمد بن عمرو. فهذا الحديث يشهد لحديث سهل بن سعد، لكن هنا قال في حديث أبي هريرة لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا، وكلاهما أحدهما يدل على الآخر، أحدهما يدل على الآخر. فإذا كان الدين ظاهرا فالناس بخير، ولا يكون الناس بخير إلا إذا كان الدين ظاهرا، فكلما ظهر الدين كلما زادت الخيرية في الناس. وهذا الحديث وحديث أبي هريرة يدلان على فضل تعجيل الفطر. ثم إن مما يدل على فضيلة تعجيل الفطر أن فيه مخالفة لليهود والنصارى، فلقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود والنصارى يؤخرون في فطرهم، ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حتى على تعجيل الفطر. ثم إن تعجيل الفطر أرفق بالنفس، تعجيل الفطر أرفق للنفس وأسمح في الدين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. فكلما كان فيه رفق وسماحة فإن الإسلام يرغب فيه، لأن ديننا ليس دين تعنت وعنت. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله هنا في حديث عمر: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، المقصود بقوله أفطر الصائم يعني حل فطره، لا أنه مفطر حكما، لا أنه مفطر حكما، بدليل أن الصحابة قد واصلوا والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال. فلو كان المسلم أو الصائم بمجرد غروب الشمس يكون مفطرا فلا حاجة حينئذ عن أو لا حاجة حينئذ للنهي عن الوصال، لأنه قد أفطر، لأنه قد أفطر. ثم قال عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن سيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن سيد، فقد رواه سعيد وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يشهد له ما سبق، يشهد له ما سبق. نعم.
قال عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظر إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان.
ثم قال مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. وهذا فيه أن عمر وعثمان كانا يؤخران الفطرة ويجعلانه بعد الصلاة. وهذا الإسناد أما عن عمر فهو مرسل، أما عن عمر فإنه مرسل، وذلك لأن حميد لم يلقى عمر، لكن عن عثمان الذي يظهر أنه متصل كما قال العلائي، الذي يظهر أنه متصل كما قال العلائي. وكون عمر رضي الله عنه وعثمان بن عفان كان يصليان المغرب قبل أن يفطر ثم يفطران، لعل المقصود بالفطر هنا العشاء وتمام الفطر، لا أنهم كانوا يؤخرون تناول التمر مثلا أو الماء قبل أو بعد الصلاة، وذلك لأن الظن بهما التعجيل في الفطر. وقد كان عمر رضي الله عنه يخشى على الناس إن أكلوا أن يفوتوا الصلاة، كان عمر رضي الله عنه يخشى على الناس إن أكلوا وتعشوا في رمضان أن يؤخروا الصلاة، ولذلك كان يبعث إلى عماله في هذا الأمر، كان يأمرهم أن يؤخروا أو أن يراقبوا عشاءهم وصلاتهم. ولذلك فإن الذي يظهر في هذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله المقصود به عدم الإسراف في الطعام حتى يذهب وقت الصلاة، حتى يذهب وقت الصلاة. وقد كان ابن عباس وطائفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفطرون قبل الصلاة، وقد جاء عن ابن المسيب أنه قال كتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا تكونوا مسرفين بفطركم ولا منتظرين بصلاتكم اشتباك النجوم. وهذا يبين لنا معنى كون عمر يؤخر الصلاة أو نعم يؤخر الفطرة عن الصلاة خوفا من تأخير الصلاة، فكانوا يؤخرون عشاءهم إلى ما بعد الصلاة لأن الوقت الذي يؤخذ أو يتناول فيه العشاء قد يمتد حتى يخرج أو حتى يتأخر صلاة أو يتأخر وقت الصلاة إلى اشتباك النجوم. فكون المراد بالفطر هنا هو العشاء هذا أولى وأحرى. وعلى كل حال فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بتعجيل الفطر، والأمر بتعجيل الفطر، فيتناول الإنسان ما يفطر به من تمر ونحوه عند غروب الشمس ولا يتأخر في ذلك، وهذا من علامات ظهور الدين ومن الخيرية في الأمة. نعم.
قال رحمه الله ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا. قال المصنف حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم، فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقي.
نعم. قال هنا باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا، يعني أن من أصبح جنبا فهل يتم صومه أو يكون مفطرا؟ من أصبح جنبا من دخل عليه وقت الصيام وهو جنب لم يغتسل من جنابته فهل يكون صائما أو يجب عليه أن يفطر وأن يقضي اليوم الذي أفطره؟ ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها لكنه هنا مالك رحمه الله رواه مرسلا، فقال يحيى حدثني مالك أو قال عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي موسى مولى عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الصيغة إنما هي صيغة مرسل، فالتابعي إذا حكى قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون مرسلة، وذلك لأن التابعي لم يحضر القصة، بخلاف ما لو رواها عن صحابي فإن هذا الإسناد يكون متصلا، وذلك لأن الصحابي إما يكون حضر القصة أو أن يكون سمعها من صحابي آخر، وحينئذ فلا إشكال. لكن إذا قال تابعي أو ذكر تابعي قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من صور المرسل، هذه من صور المرسل. وهنا أبو يونس مولى عائشة ذكر قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب، وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. هنا قال عن أبي يونس مولى عائشة أن رجلا قال لرسول الله وهو واقف على الباب وأنا أسمع. قوله هنا وأنا أسمع ليس هو أبو يونس، ولكن الذي يظهر أن الذي قال هذه الكلمة وأنا أسمع هو عائشة رضي الله عنها، وقد روى هذا وقد روى الموطأ كما نعرف عبيد الله وابن وضاح روياه عن يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك. أما عبيد الله ابنه فلم يذكر عائشة، وإنما قال عن أبي يونس مولى عائشة أن رجلا، وأما ابن وضاح فإنه جعله من مسند عائشة فوصله، وهكذا هو في صحيح مسلم، من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة به. فالذي يظهر أن هذا الحديث مسند في موطأ مالك، لأن ابن وضاح جعله من مسند عائشة، وكذلك هو في صحيح مسلم وقد قصر فيه عبيد الله ابن يحيى فلم يذكر عائشة. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا، فاغتسل عليه الصلاة والسلام وصام، قال وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم بالله وأعلمكم بما أتقين. وهذه مسألة مهمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا يمكن أن يسند للنبي صلى الله عليه وسلم تقصير، ولو كان على سبيل الاعتذار أن الله عز وجل قد غفر له، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس تعبدا لله عز وجل، وكان يذكر له لما تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا الحديث وأمثاله يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، ولا يجوز أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم تفويت عمل لأجل اتكاله على المغفرة. وكما قال ابن رجب رحمه الله في هذا أمران مهمة. الأمر الأول أنه إساءة ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتكل على المغفرة ففوت بعض العمل، وهذه خطيرة. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام صادر عن علم وعن تقوى وعن خشية. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الهدي الكامل. وهذه المسألة الأخرى، فإن من ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك شيئا من العمل اتكالا على مغفرة الذنب فإنه يفتح باب البدع على مصراعيه. فلكل مبتدع أن يقول هذا، يقول ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام إلا تواضعا، إلا بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحو ذلك. ففي هذا القول مفسدتان عظيمتان: الأول إساءة الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه يفتح باب البدع على مصراعيه، لأن قائل ذلك قد يعتقد أن هناك شيئا يمكن أن يفعل، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي. وهذا الذي أوجب غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب فيغتسل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم.
نعم. قال مالك عن عبد ربه ابن سعيد، وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وهذا الحديث فيه كما في الحديث الذي قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا ثم يتم صومه عليه الصلاة والسلام. وهنا فرق بين الجماع، بين الجنابة من الجماع والجنابة من الاحتلام. وذلك لأن المحتلم إذا استيقظ في الصباح أو عند الفجر مثلا وهو جنب فهذا ليس من اختياره، وإنما هو حصل له قصرا وهو نائم حصل له الاحتلام فلا يؤاخذ بهذا الاحتلام، لكن الذي يؤاخذ به هو ما كان عن فعله. ولهذا نصت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما على هذه القضية، وهي أنه عليه الصلاة والسلام يكون قد أصبح جنبا من فعله هو، يعني من الجماع وليس من الاحتلام، وليس من الاحتلام، ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم، لأن الاحتلام هو من تلاعب الشيطان، الاحتلام إنما هو من تلاعب الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله أيضا. فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ثم ذكر الحديث. ويحيى بن يحيى شيخ الإمام مسلم رحمه الله إنما هو النيسابوري وليس يحيى بن يحيى الليثي، وهذا للتنبيه، فإن الذي يروي عنه الإمام مسلم ليس هو الذي اشتهر برواية الموطأ، ليس هو الذي اشتهر برواية الموطأ، فذاك نيسابوري وهذا ليثي. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال عبد الرحمن لا والله. قالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. قال فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا، فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة لا علم لي بذاك إنما أخبرنيه مخبر.
ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله قصة أبي هريرة وهو الذي كان يقول بأن الجنوب إذا أصبح أو أن الصائم إذا أصبح جنوبا فإنه يفطر ذلك اليوم وهذا كان مذهب أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث هو حديث مالك قال حدثني سمي مولى أبي بكر ابن الحارث ابن هشام أنه سمع أبا بكر ابن الحارث ابن هشام يقول كنتما أنا وأبي عند مروان بن الحكم وكان أمير المؤمنين إذ أمير المدينة إذ ذاك، فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا فأفطر ذلك اليوم. فأرسل مروان عبد الرحمن ليذهب وليتقصى من عائشة وأم سلمة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته عائشة أن الأمر ليس كذلك وأخبرته أم سلمة أن الأمر ليس كذلك. وبين أبو هريرة رضي الله عنه في هذه القصة أنه لا علم له بذلك إلا أن مخبرا قد أخبره. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهنا ساق الإمام مالك رحمه الله السياق بأطول مما هو عند البخاري ومسلم، ذكره البخاري ومسلم بشيء من الاختصار، وهنا ساقه مالك رحمه الله سياقا أطول من سياق البخاري ومسلم. وفي البخاري أن الذي أخبر أبا هريرة هنا قال إنما أخبرنيه مخبر، والذي أخبره بذلك إنما هو الفضل. فقال أبو هريرة كذلك حدثني ابن عباس ثم قال وهن أعلم، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم، ذلك لأنهم أهل بيته والأمر حصل لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على طريق من طرق الترجيح عند المحدثين، وهو أن الأمر إذا كان مرتبطا بأحد فإن قوله يكون المرجح على غيره، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا الحديث وهو حديث ابن عباس معارض لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي أن ينكح الرجل محرما أو ينكح. فالحديث حديث ابن عباس الصواب أنه مرجوح، وذلك لأن أصحاب القصة أو ممن كان من أصحاب القصة أنكر هذا، فأبو رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال يعني ليس محرم، وكنت أنا السفير بينهما، كنت أنا السفير بينهما. فهذا رجل زاول القصة بنفسه، فقوله يرجح على غيره، قوله يرجح على غيره. فهذه طريقة من طرق الترجيح، طريقة من طرق الترجيح. والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح وهو جنب، وهذا الأمر كما أن السنة دلت عليه كذلك القرآن، كذلك القرآن دل عليه، وذلك لأن الله عز وجل قال وكلوا، قال الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن بتناول المفطرات إلى أذان الفجر، إلى أذان الفجر. فهذا يعني أن بعد أذان الفجر يكون الرجل متلبسا أو يكون الرجل على حال هي من ثمار ما حصل معه قبل الفجر، يعني أكل الرجل إلى طلوع الفجر ثم توقف، فسيكون شبعان ممتلئة بطنه، ممتلئة من بطنه. وكذلك إذا شرب الماء إلى أذان الفجر فإنه سيكون ريان إلى أذان أو ما بعد أذان الفجر، ما بعد أذان الفجر. وكذلك إذا جامع إلى ما قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجر، يعني لما انتهى ونزع أذن الفجر، فسيكون متلبسا بالجنابة بعد أذان الفجر، لأن الله عز وجل جعل حد المفطرات إلى أذان الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فغاية الطعام والشراب والجماع إلى أذان الفجر، ما قبل ذلك يجوز وما بعد ذلك لا يجوز، وكل ما ترتب على المأذون فيه فإنه مأذون فيه، وهذه قاعدة، كل ما ترتب على المأذون فيه فإنه مأذون فيه. فلو قلت لي سيصبح جنبا لجماعه قبل أذان الفجر فنقول جائز ولا يؤثر هذا على صيامه. لماذا؟ لأن الجماع كان مأذونا به إلى طلوع الفجر، فإذا كف عن الجماع قبل طلوع الفجر فما ترتب على المأذون فيه وهو الجنابة فإنه لا أثر له في الصيام بعد أذان الفجر. ومثله مثل الطيب للمحرم، فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب وهو محرم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب في حله قبل أن يحرم، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف ولحله قبل أن يحرم. فإذا تطيب ثم أحرم، إذا تطيب ثم أحرم، فإن شم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه مأذون فيه، بخلاف من قال من الفقهاء بأنه لا يجوز له أو يكره له شم الطيب، لأنه قد أذن له قبل الإحرام أن يتطيب، فكيف يؤذن له بالطيب ثم يمنع من شمه بعد الإحرام؟ فكل ما رتب على المأذون فيه فإنه يكون مأذونا به أو مأذونا فيه. فالسنة دلت على ذلك وكذلك القرآن دل على أن من أصبح جنبا فإن الجنابة لا تؤثر على صيامه وليتم صومه. وذكر أو قيل إن أبا هريرة رضي الله عنه قد رجع عن هذا القول. ومثل الجنابة الحيض والنفاس، مثل الجنابة الحيض والنفاس، فمن طهرت من حيضها أو نفاسها قبل الفجر، من طهرت من حيضها أو نفاسها قبل الفجر فإنها تغتسل وتصلي، ولو دخل عليها الوقت وهي ما زالت على غير طهارة من الحيض والنفاس ولم يبق لها إلا الغسل، فإنها تغتسل بعد الفجر وتتم صومها. وهنا الحائض والنفساء على قسمين، إما أن تكون قد تيقنت الطهر ولم يبق لها إلا الاغتسال، إما أن تكون قد تيقنت الطهر ولم يبق لها إلا الاغتسال، فلو أنها أخرت الاغتسال بعد طلوع الفجر فلا بأس في ذلك وتتم صومها. وإما أن تكون قد شكت، إما أن تكون قد شكت أو لم تتبين يعني قبل الفجر ما تبين، لكن لما أذن الفجر وذهبت ووجدت أنها قد طهرت فهنا يلزمها أن تقضي هذا اليوم، لأن النية لا بد وأن تكون بالليل، فلم تنوي أن تصوم هذا اليوم فتكون بهذا أو يلزمها بهذا أن تقضي هذا اليوم، لأن النية لا بد وأن تكون قبل طلوع الفجر. فعندنا إما أن تكون متيقنة للطهارة، فإذا تيقنت الطهارة فإنها لو أخرت الغسل إلى ما بعد الفجر فهذا لا بأس به، أما إذا كانت شاكة أو لم يتبين لها ولم تنوي الصوم فإنه يلزمها أن تقضي هذا اليوم، يلزمها أن تقضي هذا اليوم. وهل يلزمها الصيام؟ الذي يظهر أنه لا يلزمها الصيام، الذي يظهر أنه لا يلزمها الصيام، لأننا قد أوجبنا عليها صيام يوم آخر، ولو ألزمناها بصيام هذا اليوم فقد أوجبنا عليها صوم يوم وزيادة، وهذا ليس مما أمر به الإنسان. الله أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم.
نعم، وهذا الحديث مثل الذي قبله والله أعلم. نعم.
قال: ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم؟
نعم.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده.
نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر فقال: ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، جاء في الرخصة في القبلة للصائم، يعني أن الصائم يرخص له في تقبيل امرأته والمقصود بالقبلة هنا للصائم يعني لزوجه، والتي غالبا ما تكون مقترنة بشهوته، بخلاف القبلة للولد والوالد وغير ذلك، فهذا لا يقصد به هذا الباب ولا تقصد به هذه الأحاديث، وإنما المقصود القبلة التي تكون على وجه أو تكون بين الزوجين، وغالبا ما تكون مقترنة بشهوته. فهل يجوز أو لا يجوز ما يدل على الجواز، وعقبه بعد ذلك بدليل بذال آخر وهو التشديد لهذا الأمر، سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم ذكر حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، يعني أنه تألم لأجل هذا الفعل خوفا من أن يكون هذا مما حرم الله عز وجل، وهذا دليل على قوة الإيمان، فالمؤمن تسوءه سيئته وتسره حسنته، أما من ضعف إيمانه فإنه إذا فعل ذنبا لم يحزن لهذا الذنب الذي فعله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن إذا وقع في الذنب كأنه تحت أصل جبل يخشى أن يسقط عليه، وأما المنافق فإنه إذا أذنب ذنبا فكأنما وقعت ذبابة على أنفه فقال بيدي هكذا، يعني لم يجد ألما وحسرة وحرقة على هذه المخالفة التي فعلها. وذاك الصائم الرجل سيأتينا الذي وقع على أهله في نهار رمضان، جاء لهفا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا رسول الله هلكت وأهلكت، فهو ظن أنه قد هلك، وذلك لأنه اقترف ذنبا، ولا شك أن ما فعله ذنب، وهو إتيان الرجل أهله في نهار رمضان، فالفطر في رمضان كبيرة من الكبائر كما سيأتي. لكن الرجل هنا وجد في نفسه وجدا شديدا، يعني ألما شديدا، وهكذا حال المؤمن، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، أخبرت أم سلمة رضي الله عنها، أو أخبرت المرأة أم سلمة رضي الله عنها، فأخبرت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأخبرت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقالت أم سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فراجعت المرأة فأخبرت زوجها، فزاده ذلك شرا، وذلك لأنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، وأنه يجوز له ما لا يجوز لغيره لما له من الخصوصية. قال: ولسنا وقال لسنا مثل رسول الله، الله يحل لرسوله ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ يعني رأها مترددة، فأخبرته أم سلمة، فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأتقاكم بالله وأعلمكم بحدوده. وهذا ما ذكرناه آنفا. فمن لم يقبل الرخصة التي كان يترخص بها النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا فيه فساد عظيم. ولذلك ما أفقه الإمام مالك رحمه الله لما قال له الرجل: إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال: أحرم من ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، يعني من المسجد النبوي، يعني المسجد النبوي أفضل، الصلاة فيه بألف صلاة ومكان مبارك. فقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: أي فتنة في ذلك؟ قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت محمدا وأصحابه. فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لمسلم أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يعتذر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يحل الله له ما لا يحل لغيره، لأن الأصل عدم الخصوصية، الخصوصية إنما تثبت بدليل، وإلا فالأصل أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو للاقتداء، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، إلا ما جاء الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقتصر على الخصوصية. ولهذا فإن من يطلق الخصوصية فقد أخطأ من الفقهاء أو الأصوليين، والأصل عدم الخصوصية. وكثيرا ما ينحى إلى ذلك عند وجود الاختلاف بين فعل النبي وبين قوله الإمام الشوكاني رحمه الله، فيحمل الفعل على الخصوصية، وهذا في الحقيقة جانب للصواب، والذي يظهر أننا نجمع بين النصوص ما أمكن، ولا نلجأ إلى الترجيح إلا عند عدم إمكانية الجمع، والأصل عدم الخصوصية في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قد غضب النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لاعتقاد أن الله عز وجل أحل لرسوله ما لم يحل لغيره، فالواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار أن رجلا قبل امرأته، ثم أرسل الرجل المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل عن الخبر، وهذا مرسل، هذا مرسل، ذلك لأن عطاء ابن يسار تابعي ولم يدرك القصة، ولم يدرك القصة. هكذا رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وأخرجه عبد الرزاق من طريق الإمام أحمد من طريق ابن جريج قال أخبرني زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار، فذكر الواسطة، فذكر الواسطة. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق أخرى، فقد أخرجه من طريق عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله، وهنا يتبين أن السائل هو عمر ابن أبي سلمة، وعمر بن أبي سلمة قيل هو المخزومي، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال سل هذه، يعني سل أمك، سل هذه يعني سل أمك أم سلمة رضي الله عنها. وقيل إنما هو عمر ابن أبي سلمة الحميري قاله العراقي، لكن الذي يظهر أنه عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يسأل أمه. فهذا الحديث فيه الرخصة في التقبيل، في تقبيل الصائم لأهله، فيه الرخصة في تقبيل الصائم لأهله، وقد جاء تقبيل الصائم لأهله من حديث أم سلمة، وكذلك من حديث عائشة كما سيأتي، وكذلك أيضا ثبت عن حفصة رضي الله عنها، ثبت عن حفصة رضي الله عنها كما عند الإمام مسلم قالت حفصة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت.
رضي الله عنها وأرضاه. قال وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالته أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم، وهذا فيه إباحة تقبيل الصائم لأهله. ثم ضحكت، ثم ضحكت، وقد ضحكت عائشة رضي الله عنها لعلها خجلا من هذا الأمر، فقد كنا رضي الله عنهن من أشد الناس حياء، ولكنهن مأمورات بأن يذكرن ما في بيوتهن مما يتلى من كتاب الله ومما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دين، وهذا أمر عظيم تعرفه المرأة، فإنها أشد حياء النساء حياؤهن شديد، يستحيل من ذكر هذه الأشياء التي تتعلق بما بين الزوجين، لكن رضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن كن يذكرن ما يمكن أن يذكر وما يستحيا من ذكره، تبليغا لدين الله عز وجل، تبليغا لدين الله تبارك وتعالى، فرضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل بأنها ضحكت لأجل الخجل، لأن مثل هذا يستحيا من ذكره عادة، وقيل إنها ضحكت للإشارة إلى نفسها، فإن السائل لها هو ابن أختها عروة، وهي قد أبهمت هنا فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه، فضحكت إشارة إلى نفسها لزيادة التوثيق، يعني أن هذا لم تسمعه من نساء ولم تسمعه من أحد، وإنما حدث معها هي، وإنما حدث معها هي لزيادة توثيق الحالة وتوثيق الفعل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل معها هذا، وقيل فعل ذلك سرورا لبيان منزلتها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم ومصدر حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. وعلى كل حال فإنها قد ذكرت ما يدل على هذا الفعل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها.
وهذا منقطع، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عاتكة زوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن يشهد له ما قبل، يشهد له ما قبله وما بعده. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم؟ قالت نعم.
نعم. وهذا الحديث هو موقوف على عائشة رضي الله عنها، هذا الأثر موقوف على عائشة وهو صحيح، وعبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو ابن أخي عائشة، ولذلك كانت تأمره بهذا الأمر، وتأمره أن يدنو من أهلها من أهله وأن يقبل أهله، فاستنكر عبد الله هذا الأمر، فبينت له عائشة رضي الله عنها أن هذا جائز، أن هذا جائز، وهذا يدل على ما سبق بيانه والله أعلم. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم.
وهذا أيضا أثر عن أبي هريرة وسعيد أو وسعد بن أبي وقاص، لكنه منقطع، زيد بن أسلم لم يسمع من أبي هريرة كما قال ابن المديني والترمذي، وكذلك لم يسمع من سعد بن أبي وقاص كما قال أبو زرعة وأبو حاتم، فهو منقطع، لكن ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن القبلة فقال لا بأس لا بأس قال لا بأس إني أحب أن أرشفها وأنا صائم، يعني أحب أن أقبلها وأنا صائم، أحب أن أقبلها وأنا صائم. هذا ثابت عن أبي هريرة بسند صحيح. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في التشديد في القبلة للصائم؟ قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد ذكره مالك بلاغا أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها، وهذا قد أخرجه البخاري ومسلم من طرق، فأخرجه البخاري ومسلم من طريق الأسود عن عائشة، وأخرجه مسلم من طريق علقمة، وكذلك أخرجه من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول ذلك. وهذا ساقه المصنف رحمه الله في باب أو في باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، وأن القبلة ليست لكل أحد، وأن القبلة ليست لكل أحد، وذلك لأن القبلة من مقدمات الجماع، لأن القبلة من مقدمات الجماع، وهي تحرك الشهوة، وهي تحرك الشهوة، فقد لا يكون المرء مسيطرا على نفسه، فإذا قبل فقد يدعوه ذلك التقبيل إلى ما وراء ذلك، إما الإنزال فيكون قد أنزل بفعله، أو يدعوه إلى الجماع وهو الأشد، أو يدعوه إلى الجماع. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم أملك لنفسه، أيكم أملك لنفسه، معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يملك نفسه، فلا يدعوه ذلك إلى ما وراءه من مما يمكن أن يوقعه في الخلل. ولذلك فإن أهل العلم قد فصلوا في القبلة، فأما من كانت القبلة تحرك شهوته ويخشى عليه من إفساد صومه، فإنه يكره، بل قد يكون محرما لمن اشتدت شهوته ولم يستطع السيطرة على نفسه، فإن هذا يوشك أن يقارب أو يوشك أن يقع في المحذور، يوشك أن يقع في المحذور، فلا أقل من أن يكون مكروها، لا أقل من أن يكون مكروها. وأما من لم تحركه الشهوة أو كان أملك لنفسه ويعرف نفسه أنه لا يدعوه ذلك إلى ما وراءه، فإن هذا الأمر يكون مباحا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن أهل العلم يفرقون بين الشيخ وبين الشاب، فالشاب ينهى عن ذلك ويؤمر بالابتعاد، وأما الشيخ الذي قد كبر سنه فإنه لا يكره له ذلك لأنه أملك لنفسه. وعلى كل حال المسألة لا تعود إلى الكبر والصغر، وإنما تعود إلى ملك النفس وعدم امتلاكها. فإذا لم يكن مالكا لنفسه فإنه يخشى عليه، ولذلك أقل الأحوال أن يكون مكروها. نعم.
قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير.
نعم. أيوة.
قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.
نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم.
نعم. نعم، وهذا كما ذكرنا سابقا، وقد ذكر ابن أثر المقطوع عن عروة ابن الزبير، قال هشام بن عروة، قال عروة بن الزبير يعني والده: لم أرى القبلة للصائي تدعو إلى خير، يعني للشاب، أنها قد تؤدي به إلى المحذور. وقال أيضا عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكره للشاب، وذلك للعلة التي ذكرناها، لأن الشاب لا يملك نفسه فهو على خطر بخلاف الشيخ الكبير. ثم قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبة والمباشرة للصائم، وهذا كما ذكرنا إذا لم يكن مالكا لنفسه، وإلا إن كان مالكا لنفسه ويعرف من نفسه أنه لا يقوده ذلك إلى المحرم فإن له أن يفعل ذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، ولكم إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وأنا استأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة.
طيب تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما وجه إقسام مروان على عبد الرحمن رضي الله عنه في القصة المذكورة؟
مروان أراد أن يتثبت وأراد أن يبطل قول أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك أقسم عليه، يعني هو من باب الإلزام بأن يذهب خوفا من أن يتحرج عبد الله من الذهاب، أو عبد الرحمن من الذهاب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، تقول السائلة: مدة الحيض 7 أيام ولا ترى في اليوم السابع طهرا، فما الحكم حينئذ؟
إذا لم ترى الطهر، يعني إذا كان السائل الذي يخرج منها متلونا وليس هو سائل أبيض شفاف أو أبيض مثل الجير، فإنها تبقى على فطرها ولا تصوم اليوم السابع، هذا لا تصوم حتى ترى الطهر. والطهر إما أن يخرج منها سائل أبيض كالجير الأبيض، أو أن تدخل القطنة في الموضع فلا ترى شيئا، ترى جفافا، فهذا هو الطهر، والنساء يعرفن هذا. فإذا وجدت هذا فإنها تصوم، أما إذا لم تجد هذا فإنها تستمر على فطرها. الله
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا غسل المرء أسنانه بالمعجون قبل أذان الفجر بقليل فوجد طعم المعجون في حلقه بعد الأذان، فهل لذلك أثر على صومه بناء على القاعدة التي
المعجون لا يفطر؟ إذا فرش أسنانه بالمعجون فإنه يلفظه حتى وإن كان صائما، لكن لو ابتعد عنه لكان أحسن، لكن إن وجد طعمه فالطعم لا يؤثر في الصيام. وللمرأة لذلك، للمرأة لها أن تستطعم الطعام بلسانها ثم تلفظه، لا تأخذه وإنما تلفظه، هذا لا بأس به. المحذور هو ما يدخل في الجوف، المحذور هو ما يدخل في الجوف.
أحسن الله إليكم شيخنا، تقول السائلة: إذا أذن أذان الفجر وخشيت أن يغلبني النوم ولا أصلي، فصليت ولم يكن وقت الفجر السابق قد دخل بعد، علما أن الأذان عندنا يؤذن قبل وقته الشرعي، فما حكم ذلك؟
لا أدري ما المقصود، يعني هل المقصود الفجر الكاذب؟ إن كان الفجر، إن كانت صلت الفجر الكاذب أو بعد أذان الفجر الكاذب، فهذه الصلاة ليست صحيحة ويجب عليها إعادتها. أما إذا كانت قد صلت عند سماع الأذان، لكن من الناس من يقول المؤذن لا يؤذن في الوقت وهذه التقويمات غير صائبة، فالذي يظهر أن هذا الكلام يعني ليس عليه دليل، والذي يظهر أن المؤذنون أو أن المؤذنين يؤذنون في الوقت، أن المؤذنين يؤذنون في الوقت، فالتقويم هذه الموجودة الذي يظهر أنها موافقة للتقويم الصحيح. فمن صلت عند سماع الأذان الذي هو أذان الثاني فصلاتها صحيحة ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما وجه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول ذلكم الصحابي، علما أن جهله بالأمر هو الذي حمله على أن يظن برسول الله أنه قد يصدر التقصير منه ولا يحاسب عليه؟
النبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذه المقالة. النبي عليه الصلاة والسلام غضب لهذه المقالة ولم يعنف الرجل، وإنما غضب عليه الصلاة والسلام لأن هذا القول فيه من المفاسد ما ذكرناه وقد يكون أكثر من ذلك، وهو حجز له ومنع له عن هذا القول مرة أخرى، ولم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقولة شيء، وإنما نهره عن هذا كما ينهر الإنسان كل من أخطأ مثلا، فإنه قد يستدعي الأمر النهر وقد يستدعي الأمر غير ذلك، وهو بحسب المقالة وبحسب الحال.
أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال. يقول صاحبه: من ترك القبلة من باب الاحتياط هل يكون مأجورا على فعله، أم أن الأفضل في حقه أن يأخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الله كونه يحتاط هذا أسلم له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فكونه يترك هذا خوفا على نفسه اتقاء للشبهات فهذا لا بأس به، لكن إن كان يتورع عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا شيء آخر. يعني فرق بين مسألتين، بين أنه يتورع عن هذا الأمر عن القبلة مطلقا ويفتي الناس بأن لا يفعلوا ذلك وهذا من الورع وهذا من التقوى، فنقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى مني ومنك. لكن إن كانت المسألة راجعة إلى نفسه هو، إن كانت راجعة إلى نفسه هو يخشى على نفسه أن يقع في المحظور، فيقول يعني خوفا من هذا أنا أحتاط ولا أفعل ذلك. ففي المسألة وجهان، وجه يكون صحيحا ووجه يكون خطأ، فمن تنزه عما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو مخطئ، ولذلك لا يعمم الحكم على الجميع وإنما يقتصر على نفسه، يقول أنا والله أخشى على نفسي ولذلك أترك هذا، هذا لا بأس به، بل هو من الاستبراء للدين. لكن إن كان يتنزه عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ويفتي الناس ألا يفعلوا ذلك فهذا لا شك أنه مخالف لما يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام وسلمه. الله أعلم.
شكر الله لكم شيخنا ما قدمتم وبارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم. ويتجدد موعدنا بكم في الغد إن شاء الله تعالى على الموعد نفسه.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.